الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الشيخ الأعظم قدس سره وكيف كان فهذا القول لا وجه له ظاهرا عدا تخيلي كان الكلام وما زال في المسألة الثانية من مسائل بيع الفضول وأن عقد الفضول للمالك بيعا أو شراء مع سبق منع المالك هل هو محكوم بالصحة أو البطلان المشهور في المسألة على صحة ذلك وفي المقابل قول آخر ببطلان ذلك وأما الآن فيأتي الشيخ الماتني بعد أن بين مضمون القولين في المسألة يأتي متعرضا ومبينا أدلة القول الآخر في المسألة أعني القول ببطلان عقد الفضول للمالك في فرض المنع السابق حيث استدلوا بدليلين الدليل الأول أن مدرك ومستند صحة بيع الفضول إنما هو حديث عروة البارقي وهذا الحديث لا يشمل مورد المسألة الثانية وإنما يشمل مورد عدم وجود منع سابق بل كان علم بالرضا الباطني فإذا عليكم السلام المورد الذي يكون فيه منع سابق فلا يكون مشمولا لهذا الحديث الشريف ولا دليل آخر على صحة بيع الفضول وإذا شككنا في صحة بيع الفضول في هذا الفرض أعني فرض وجود منع سابق فنتمسك بالأصل الأول في باب المعاملات ألا وهي أصالة الفساد فلذا حكموا بفساد بيع الفضول في هذا الفرض الدليل الآخر لهم قالوا ما حاصله أن المالك الأصلي لما منع الفضولية عن التصرف والتدخل ونهاه قبل المعاملة فعلى القاعدة هذا المنع وعدم الرضا معمولا يبقى بعد المعاملة محفوظا لمدة وإن كانت تلك المدة آنما ولحظة واحدة وعندها فيبحث بين الأعلام في أن مجرد الكراهة الباطنية هل تعد ردا للمعاملة وأن هذا المقدار كاف في الرد عليكم السلام بلي براحتكم وأن هذا المقدار هل يكفي في الرد أم أنه لا يكون كافيا بل لا بد من إظهار الكراهة الباطنية وإبراز الرد قولا أو فعلا بحث بينهم في ذلك وأن مجرد الكراهة الباطنية كاف في الرد للمعاملة أم غير كاف بل لا بد من إظهار وإبراز الكراهة قولا أو فعلا علامة استفهام والاستدلال مبني على المبنى الأول استدلالهم الثاني مبني على المبنى الأول واستنادا إلى كفاية الكراهة الباطنية فنقول إن المالك الأصلي كانت له كراهة آنما وهذه الكراهة الباطنية كافية في رد المعاملة وعندها فالإجازة اللاحقة إجماعا لا تجدي ولا فائدة فيها لأنها مسبوقة بالرد لأنها مسبوقة بالرد وليس مقصودنا أكذا يقولون وليس مقصودنا من بطلان البيع إلا هذا المعنى وأنه حتى مع الإجازة اللاحقة لا تجدي نفعا في تصحيح العقد ثم أقاموا شاهدا أقاموا شاهدا على كفاية الكراهة الباطنية مبنوا استدلالهم على المبنى الأول وأن مجرد الكراهة الباطنية كاف في رد المعاملة في فسخ المعاملة هذا المقدار يكفي الآن أقاموا ثم بعد ذلك أقاموا شاهدا على كفاية الكراهة الباطنية وهو أن شخصا لو ادعى الوكالة عن شخص آخر فقال له بأني وكيل عنك في شراء هذا المتاع. والموكل أنكر الوكالة قائلا له بأنك لست وكيلي ولم أأذن لك في شرائي هذا المتاع. فعلى القاعدة حيث أن الموكل منكر فعليه اليمين، وعندها فذكر الفقهاء بأن الموكل إذا حالف على نفي الإذن فعقد الشراء قهرا وأوتوماتيكيا ينفسخ ويبطل. لماذا؟ لأن الحلف على عدم الإذن كاشف عن الكراهة الباطنية وأمارة على عدم الرضا. الحلف من الموكل على عدم الإذن عندما يحلف والله لم أأذن لك كاشف عن الكراهة الباطنية وأمارة على عدم الرضا، ومجرد إحراز الكراهة الباطنية كاف في بطلان المعاملة وردها وفسخها. فهذا مما يشهد على كفاية الكراهة الباطنية، ولذلك قالوا ببطلان معاملة الفضول في فرض المنع السابق من المالك. هذا هو عمدة أدلة القول الآخر في المسألة، القائلين ببطلان عقد الفضول في فرض وجود المنع السابق. إلا أن الشيخ الماتن قدس سره قوى عدم الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى من حيث صحة بيع الفضول بلا فرق بين عدم وجود منع سابق كما في الأولى وبين وجود منع سابق من المالك كما في هذه المسألة. ثم أجاب قدس سره وناقش كلا دليلي القول الآخر في المسألة. قال رحمه الله: وكيف كان فهذا القول، إشارة إلى القول الآخر في المسألة، القول ببطلان عقد الفضول بيعا وشراء للمالك مع سبق منع ونهي المالك. قال: فهذا القول لا وجه له ظاهرا، بحسب الظاهر لا دليل عدا تخيلي هذين الدليلين اللي قررناهما، عدا تخيلي الدليل الأول أن المستند في عقد الفضول هي رواية عروة البارقي. ماذا قالوا؟ المختص بغير المقام، يعني لا تشمل المسألة الثانية أعني عقد الفضول للمالك مع سبق منع مع سبق نهي. هذا دليلهم الأول اللي قررناه. الدليل الثاني وأن العقد إذا وقع منهيا عنه قال يعني منهيا عنه قبل المعاملة. قلنا المالك الأصلي لما منع الفضولية ونهاه قبل المعاملة فعل القاعدة هذا المنع عدم الرضا معمولا يبقى محفوظ بعد المعاملة مدة ولو كانت تلك المدة آنا ما ولحظة واحدة. قال فالمنع الموجود بعد المعاملة بعد العقد ولو آنا ما ولو لحظة واحدة قالوا هذا المانع كاف في رد المعاملة. هنا اللي احنا بحثنا قلنا وعندها فيبحث بين الأعلام. هذا البحث من الخارج كون يأتي هنا ضمنا. وأن مجرد الكراهة الباطنية مجرد عدم الرضا يكفي في رد المعاملة لو لا ما يكفي، بل لا بد من إظهار الكراهة وإبراز الرد لو قولا لو فعلا. هم بنوا على المبنى الأول قالوا فالمنع الموجود بعد العقد كاف في الرد، فاستدلالهم مبني على من؟ على المبنى الأول. زين، فإذا بنوا على المبنى الأول وأن مجرد الكراهة الباطنية كاف في الرد فلا ينفع الإجازة اللاحقة إذ لا فائدة فيها ولا تجدي إجماعا. لماذا؟ لكونها مسبوقة بالرد. وليس معنى بطلان البيع إلا هذا المعنى، وأنه حتى الإجازة اللاحقة لا تجدي نفعا، لذا حكموا ببطلان عقد الفضول في هذه الصورة، صورة وجود منع سابق. بناء على أن المبنى الأول بناء على أنه لا يعتبر في الرد سوى شنو؟ قلنا سوى عدم الرضا، يعني مجرد الكراهة الباطنية مجرد عدم الرضا. قال سوى عدم الرضا الباطني بالعقد على ما، هذا على ما اللي وضحناه، والشاهد على هذا المطلب قلنا أقاموا شاهدا على كفاية الكراهة الباطنية في الرد. قال على ما يقتضيه، هذا الشاهد على ما يقتضيه حكم بعضهم بأنه إذا حلف الموكل المنكر لوكالة مدعي الوكالة حلف على نفي الإذن عدم الإذن في اشتراء الوكيل، مجرد إذا حلف قال إن فسخ عقد الشراء، لأن الحلف عليه أي على عدم الإذن كاشف عن الكراهة الباطنية، أمارة على عدم الرضا. لأن الحلف عليه أي على عدم الإذن أمارة عدم الرضا. هذا غاية ما يستدل به للقول الآخر في المسألة من بطلان بيع الفضول في فرض وجود منع سابق. ولكن الأقوى عدم الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة السابقة. فالشيخ رحمه الله في مقام الجواب كان لديه تعبيران. التعبير الأول اللي قرأناه في أول الدرس وكيف كان، فهذا القول لا وجه له ظاهرا عدا تخيل، فمعناته أنه هذا القول لا يراه تاما وما يستدل له مجرد خيال، تعبير عدا تخيل. التعبير الثاني يقول لكن الأقوى، هذا اللي وضحناه من الدليلين للقول الآخر، ولكن الأقوى عدم الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة. زين، فإن قلت شيخنا الأعظم ما تقول في هذين الدليلين، أجاب قدس سره على كلا الدليلين. أما الدليل الأول وحاصله واضح في أذهانكم، أنه ذكروا بأن مدرك ومستند صحة بيع الفضولي إنما هو حديث عروة البارقي، وهذا الحديث ما يشمل مورد المسألة الثانية، وإنما يشمل مورد اللي لم يكن فيه منع سابق، بل كان علم بالرضا الباطني. فإذا المورد اللي بمنع سابق لا يكون مشمولا المن لهذا الحديث الشريف ولا دليل آخر على صحة بيع الفضولي. وإذا شككنا فهو عند الشيخ رحمه الله ما يصلح المرحلة إلا إلى الشك، إن عندنا أدلة فيها من الكفاية. على كل، هذا الدليل الأول للقول الأول أجاب عليه الشيخ الماتني قدس سره بخمس مستويات من الجواب. المستوى الأول من الجواب أن أدلة صحة بيع الفضولي أساسا لا تنحصر ولا تتلخص في رواية عروة البارقي، حتى تقولوا بأن هذه الرواية لا تشمل المسألة الثانية وإنما تشمل خصوص صورة عدم وجود منع سابق، فلا انحصار ولا تتلخص أدلة الصحة بخصوص رواية البارقي، بل لدينا أدلة أخرى عمدتها العمومات والإطلاقات. بنيت الأدلة السبعة اللي ذكرها الشيخ سابقا عمدتها العمومات والإطلاقات الدالة على صحة بيع الفضولي. هذه العمومات والإطلاقات شاملة بعمومها وبإطلاقها مورد المسألة الثانية، أعني صورة وجود منع سابق من المالك. هذا المستوى الأول من جوابه قدس سره. قال رحمه الله لعدم، منا من لعدم راح يبدأ في مقام الإجابة على الدليل الأول، قلنا راح يبدأ بالإجابة على الدليل الأول بخمس مستويات وتقريرات للجواب. المستوى الأول قال لعدم انحصار المستند والمدرك، أي مستند الصحة، مدرك صحة بيع الفضولي ما منحصر حينئذ وين في رواية عروة البارقي، حتى تقولوا بأن هاي الرواية ما تشمل المقام، تشمل خصوص صورة ما لو لم يكن هناك منع سابق، وكفاية العمومات، يعني وأن لدينا أدلة أخرى عمدتها العمومات والإطلاقات وهي كافية في الشمولية. مضافا المستوى الثاني من الجواب، المستوى الثاني من الجواب، وحاصله أنه في صحيحة محمد بن قيس المتقدمة ترك الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه الاستفصال. يعني شنو الاستفصال؟ عطف تفسيري. ولم يسأل عليه السلام أن ابن المولى عندما باع جارية أبيه، وقلنا ذيك الصحيحة أنه شخص مولى عند جارية غاب سافر، ابنه فضولا ماذا فعل؟ راح باع جارية أبيه. فلما اجوا طرحوا المسألة يم الإمام سلام الله، رفع القضية للإمام، الإمام ترك الاستفصال ولم يسأل أن ابن المولى عندما باع جارية أبيه هل كان ممنوعا سابقا أو لم يكن ممنوعا؟ ما فصل بين إذا كان ممنوع شنو الحكم وإذا لم يكن ممنوع شنو الحكم. ترك الاستفصال ولم يسأل أن ابن المولى هل كان ممنوعا سابقا من أبيه أم لم يكن ممنوعا، وإنما حكم صلوات الله عليه بقول مطلق قائلا مع إجازة مولى الأمة، مع إجازة مولى الجارية العقد صحيح، المعاملة صحيحة فارزة، وترك الاستفصال يفيد العموم، وعندها فتشمل صحيحة محمد بن قيس ما نحن فيه، أعني المسألة الثانية أيضا، فعقد الفضول صحيح إذا لحقته الإجازة حتى في هذه المسألة. قال رحمه الله مضافا إلى ترك الاستفصال من قبل المعصوم عليه السلام في صحيحة محمد بن قيس، وجرياني بالجر إن كل لعدم انحصاري، ومضافا إلى تركي وجرياني أي ولجرياني، المستوى الثالث من الجواب حاصله فحوى أدلة النكاح. فإن أدلة نكاح العبد بدون إذن مولاه تلك الأدلة دالة على أنه مع الإجازة اللاحقة من المولى يصح هذا النكاح. فقد تسأل هنا وتقول إن بحثنا في فرض وجود المنع السابق، فكيف يستفاد هذا الفرض من هذه الأدلة؟ حتى استدللتم بهذه الأدلة، يعني أنت شيخنا الأعظم شلون تقول فحوى أدلة النكاح وعرفنا أدلة نكاح العبد بدون إذن سيده الدل عليه من الدل على أنه إذا أكو إجازة لاحقة بعدين من المولى هذا النكاح يصح، زين احنا فرضنا وجود منع سابق، وين هنا المنع السابق؟ مو سؤال يأتي في محله. وقد تسأل هنا وتقول إن بحثنا، وين احنا بالمسألة الثانية، إن بحثنا في فرض ماذا؟ في فرض المنع السابق. فكيف يستفاد هذا الفرض من هذه الأدلة حتى يستدل بفحواها في المقام؟ أجاب قدس سره: وذلك لوجود القرينة الحالية في البين، فإن المعلوم من حال الموالي والعبيد أن الموالي معمولا عادة ما يمنعون عبيدهم عن هذا الفعل، ولم يكونوا راضين قلبا بأن يتصرف العبد هذا التصرف. فالمنع السابق معلوم من حال الموالي مع عبيدهم. نقطة راس سطر. وإذا كان نكاح الفضولي مع المنع السابق صحيحا بمقتضى هذه الأدلة، فإذا بيع الفضولي بطريق أولى لابد أن يكون صحيحا حتى مع المنع السابق. بوجه الأولوية واضح ما تقدم سابقا، لأنه في باب النكاح هناك اهتمام شديد للشريعة المقدسة بالفروج، ومع ذلك لو كان نكاح الفضول مع المنع السابق صحيحا فالبيع الذي هو أقل شدة وأهون من النكاح بطريق أو لا يكون صحيحا حتى مع المنع السابق. قال: وجرياني، أي ولجرياني المستوى الثالث، وجرياني فحوى أدلة نكاح العبد بدون إذن مولاه. زين، وين المنع السابق هنا؟ قال: مع ظهور المنع في هاي الأدلة، ولو بيا قرينة بالقرينة الحالية، ولو بشاهد الحال بين الموالي والعبيد، مع أن رواية المستوى الرابع من جواب الماتن حاصله أن الأدلة والروايات التي دلت على أن نكاح العبد مع إجازة المولى صحيح، عندنا روايات، الروايات التي دلت على أن نكاح العبد مع إجازة المولى صحيح، هذه الروايات صرحت بأن معصية المولى ليست قادحة. في بعض الروايات السابقة قرأنا أنه لم يعص الله تعالى وإنما عصى سيده، هاي الروايات صرحت بالتعليل في مقام التعليل، صرحت في مقام التعليل بمن صرحت بأن معصية المولى غير قادحة. وهذه المعصية، خنجر الكلام بالمعصية، وهذه المعصية إما أن يراد منها نفس عدم الإذن، يعني يوم اللي العبد بدون أن يروح ياخذ الإذن من المولى راح أقدم عليه من على النكاح، هذا معناته أنه عصى سيده، إما أن يراد بالمعصية نفس عدم الإذن فارزة، أو يراد من المعصية أن القدر المسلم إذا كان هناك نهي سابق منع سابق عندئذ تصدق المعصية. سقد واحد ما يرتضى بالفرع ألف، يقول لا المعصية شو تفسروها بنفس عدم الإذن، فهذا الشق الآخر وهذا القدر المسلم أنه أكو نهي جاي منع وجاي ينهى، إذن هذا العبد قد وكح جاي منع وينهى عن التصرف عن هذا العمل، مع ذلك هو شنو راح وتصرف بهذا الفعل، فإذن هذه تصدق المعصية لو ما تصدق المعصية، تصدق المعصية مع وجود النهي. أو أن يراد من المعصية أن القدر المسلم إذا كان هناك نهي سابق من المولى عندئذ تصدق المعصية. فإذا حتى مع معصية المولى إذا رضي المولى بعد ذلك وأجاز بعد ذلك صح العقد فارزة، والعلة تعمم. فإذا بيع الفضول حتى مع المنع السابق يكون صحيحا، لأنه حتى مع معصية المولى إذا رضى المولى بعديا أجاز المولى بعديا بمقتضى الروايات الأول ما ذكرناها في المستوى الرابع، مع ذلك العقد شنو كان صحيحا. وهي العلة هي مو خاصة فقط بالنكاح، والعلة تعمم. فإذا بيع الفضول حتى مع المنع السابق يكون صحيحا إذا لاحقته الإجازة. قال المستوى الرابع من الجواب: مع أن رواية إجازته يعني إجازة نكاح العبد يعني إجازة المولى لنكاح عبده، مع أن رواية إجازته صريحة في عدم قدح معصية السيد، مع جريان المستوى الخامس، المستوى الخامس من الجواب أن المؤيدات التي ذكرناها سابقاً على صحة بيع الفضول وهي ست مؤيدات، تلك المؤيدات جارية وسارية المفعول في هذه المسألة الثانية أيضا. من جملة هاي المؤيدات أخبار اتجار غير الولي بمال اليتيم، أخبار روايات اتجار غير الولي بمن بمال اليتيم، فإن تلك الأخبار لسانها مطلق بإطلاقها تشمل فرض وفرض، تشمل فرض عدم وجود منع سابق وفرض وجود منع سابق كما هو حال مسألتنا هذه. فهناك المؤيدات قائمة على صحة بيع الفضول في مسألتنا هذه أيضا. قال: مع جريان المؤيدات المتقدمة له أي للقول بصحة بيع الفضول من بيع مال اليتيم أي اللي ذكرنا في النموذج، وأيضا عندنا من جملتها شنو بيع المال المغصوب، إذا كان عندنا بعض الروايات بيع مال المغصوب إذا أجدت بعدين إجازة صح البيع، ومخالفة العامل. من جملة هاي المؤيدات بالكم قضية المضاربة، العامل المضارب صاحب المال ينطيه مبلغ من المال يقول له روح ضارب في هذا، وهناك صاحب المال منعه عن شنو؟ منعه عن أن يشتري المتاع الكذائي. والحال العامل شنو؟ راح واشترى ذلك المتاع والضارب فيه واشتغل عليه. هناك مع أنه منع سابق موجود، والحال أن الإمام صلوات الله عليه ما حكم بالبطلان، وإنما ماذا؟ حكم بالصحة. كيف قال؟ قال الربح بينهما، يعني المعاملة صحيحة والربح بينهما على حسب النسبة التي اتفق عليها. قال مع جريان ومخالفة العامل، عامل المضارب، مخالفته لما أي لذاك المتاع، لما اشترط أو اشترط عليه رب المال الصريح في منعه عما عداه، مع ذلك الإمام لم يحكم بالبطلان وإنما حكم بصحة المعاملة. هذه مستويات خمسة من جواب الشيخ الماتن على الدليل الأول. وأما الدليل الثاني قال وأما ما ذكره من المنع الباقي، يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.